أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمر الله عز وجل بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وغض البصر خفض البصر وعدم النظر إلى ما يحرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبدأ بذكر البصر كأن البصر يوصل في النهاية إلى الاسم في الفرج. يغضوا من أبصارهم، فغض البصر يجعل في قلب الإنسان الإيمان ويحصنه من الوقوع في الزنا. البصر يقع في الزنا ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فبدأ بالسبب الذي يؤدي للنتيجة الوقوع في الفاحشة. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكلمة المؤمنون هذه الكلمة يدخل فيها الذكور الأصل والإناث أيضا بالتبع، فعلى ذلك إذا وجد مجموعة من الناس فنقول هؤلاء المسلمون، وإن كانت الكلمة جمع للذكور ولكن يدخل ما تحتها ويغلب هؤلاء. فكان من الممكن أن يكتفى بذلك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يبقى المؤمنون والمؤمنات الجميع. ولكن أكد الله سبحانه تبارك وتعالى فذكر المؤمنين الذكور وذكر المؤمنات حتى لا تظن المرأة أن هذا خطاب للرجال فقط، فهنا أكدها وذكر بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، توكيدا لهذا الشيء. فجاء في القرآن أوامر يأمر الله عز وجل المؤمنين بها بأشياء، فيأتي: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا، فهنا يدخل فيها يا أيها الذين آمنوا الرجال والنساء. ولكن لما يكون الأمر أمرا خطيرا يحتاج لأنه ينبه عليه الجميع، وأن كل إنسان سيسأل عن هذا الأمر يوم القيامة، يذكر الرجال ويذكر النساء، مع أنه قد يكتفى بذكر الرجال فقط ويدخل بالتبع النساء. فهنا في السورة في أولها ذكر الزانية والزاني، نص على الاثنين، ولو كان ذكر الزنا خلاص عرفنا يدخل فيه الجميع، ولكن للتأكيد على هذا الشيء أن الرجل الذي يقع في هذه الفاحشة مسؤول يوم القيامة، والمرأة كذلك، ولا أحد يقول لي عذر في كذا وفي كذا. أما يجي في أمر كبير من الكبائر زي السرقة، قل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فينص على الرجل وينص على المرأة. كذلك لما يظن البعض من المؤمنات أو تظن البعض من المؤمنات أن الرجال مذكورون في القرآن وحدهم ولهم أجر كبير والنساء بالتبع مع هؤلاء، فتيجي الآية يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات إلى آخر هذه الآية، فيذكر الرجال ويذكر النساء. ولو ذكر صنفا واحدا الرجال كفى ويدخل تحته نساء، ولكن لبيان أن هؤلاء يسابون وأيضا هؤلاء يسابن على ما يفعلن من الأعمال الصالحة. فهنا من هذا الباب التأكيد، وأنه كل إنسان رجل كان الرجل أو المرأة الكل يسأل يوم القيامة عن هذا الأمر. فقل للمؤمنين يغضوا من البصر، يبقى الرجل مطلوب منه غض البصر، المرأة أيضا المطلوب منها أن تغض البصر، يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وحفظ الفرج ستر الفرج عما لا يحل أن يبدو أمامه، يستروها عن أن يراها من لا يحل له أن ينظر إليه، ويحفظوا فروجهم، يبقى الستر معنى، والمعنى الآخر حفظ الفرج يعني عن الوقوع في الفاحشة في الحرام. هنا قال الله سبحانه ويحفظوا فروجهم، شوف هنا يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، إن بصر الإنسان حاسة ينظر بها ويحتاج إلى النظر رجلا كان أو امرأة، ولكن الفرج الأصل فيه الستر والحفظ، ما قالش يحفظوا من فروجهم، ولو قال ذلك لكان معنى صحيح، ولا الإنسان يحفظ فرجه إلا عما يحل له، ولكن كأن الأصل في النظر أن ينظر الإنسان، فقد يغض من أبصارهم يعني بعضا من هذه الأبصار يعني النظر المحرم ويباح ما سوى ذلك. الفرج على العكس من ذلك، الأصل الستر والأصل الحفظ، فما قالش من فروجهم ولكن قال يحفظوا فروجهم، يحفظوا فروجهم. قال سبحانه تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك الغض وذلك الحفظ أزكى لهم أطهر لهم، والإنسان كلما عمل طاعة كلما زكى نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكلما زكاه الله عز وجل وطهره، وكلما أورثه إيمانا في قلبه، الإيمان يزيد وينقص، فيزيد الله عز وجل المؤمنين هدى ويزيدهم إيمانا بطاعتهم لله سبحانه وتبارك وتعالى، وينقص الإيمان بمعصية الإنسان ربه سبحانه، ولا يزال الإيمان ينقص حتى يضيع من الإنسان بالكلية. فلذلك المؤمن يحرص على المحافظة على إيمانه بطاعة الله سبحانه، وعلى أن يزداد إيمانه بذكره لله سبحانه وبالعمل الصالح. فهنا غض البصر يجعل للإنسان في قلبه نورا بغض البصر، ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول بيت شعره الجميل المحفوظ: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالإنسان العاصي يبعد عنه نور الإيمان ويبتعد عنه نور الله سبحانه وتبارك وتعالى، والإنسان المطيع يمتلئ قلبه نورا فيعرف ما الذي يفعل ويعرف ما الذي يجتنب ويتركه. ذلك أزكى لهم في غض البصر وحفظ الفرج. إن الله خبير، الخبرة دقة العلم، العلم الدقيق، العلم بخفايا الشيء وخباياه، خفايا النفوس، خائنة الأعين، فالله خبير سبحانه تبارك وتعالى بما يصنعون، بما يصنع الرجل وبما تصنع المرأة، يصنع ويتصنع وتصنع وتتصنع، فالله خبير بما يبديه هذا الإنسان وبما يخفيه، ما يصنعه لله عز وجل وما يفعله لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. جاء في حديث بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، عورتنا ما نأتي منها وما نذر. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ الأصل الستر وحفظ العورة. فقال: الرجل يكون مع الرجل، وكان أهل الجاهلية ما يستحيوش من هذا الشيء، فقال: الرجل يكون مع الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، إن استطعت استتر ولا يرى سوءتك أحد أبدا فافعل. قال: قلت: فالرجل يكون خاليا، طيب إذا كنت لوحدي وأنا في البيت خالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فالإنسان يستحي من ربه سبحانه أن يقعد متجردا، وإن كان هذا ليس محرما إذا كان الإنسان مستترا أو كان في حمام أو نحو ذلك، فتجرد من ثيابه لحاجة لا يحرمه، ولكن يستحي الإنسان، يستحي إذا كان يستحي من الناس فليستحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: بهذه الآية حرم العلماء نصا دخول الحمام بغير مئزر، والمقصد من الحمام هنا الحمام العمومي، يعني الحمام العمومي مكان يدخله الناس كلهم يستحمون، وكان في الماضي ما فيش حمامات في البيوت ولا في دورات مياه في البيوت، فكانوا الصحابة رضي الله عليهم يريد أحدهم يأتي الخلاء فيخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته، النساء يخرجن من الليل إلى الليل إلى المناصع مكان، فتخرج المرأة مع امرأة أخرى لقضاء الحاجة، كان أمرا صعبا جدا، ودي كانت عادة العرب في الأول. بعد ذلك فتح الله عز وجل وبقى البيوت فيها دورات مياه، ولكن المياه باردة يحتاجون لتسخين مياه للاستحمام، ما كانش البيوت فيها هذا الشيء، فكانوا يحتاجون يخرجوا للحمام بعد ذلك، حمام عمومي في موقد نار كبير وعليه ماء ويذهب الناس يستحمون هناك، وده أصل اسم الحمام، الحمام مأخوذ من الحميم، والحميم اللهب والنار، فكانوا يذهبون للمكان اللي فيه الحميم اللي فيه النار ليستحمون بالماء الساخن. فجاء أنه البعض من الناس كانوا يدخلون ويقوم يتكشف وهو في هذا المكان، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وكان هذا ما كانش مشهورا عند الصحابة، ولكن لما فتحوا الفتوح بدأوا يروحوا إلى بلاد الشام يجدون حمامات هنالك، يذهبون إلى بلاد العراق يجدون حمامات هنالك، لكن ما كانش معروف في المدينة هذا الشيء إلا على النذرة، إلا على النذرة. فيقول الإمام القرطبي هنا إن هذه الآية فيها أو بها حرم العلماء دخول الحمام بغير مئزر، فإذا دخل الإنسان حماما عموميا لابد أن يكون مستترا يستر ما بين سرته وركبتيه. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة، ويذكر هنا في خلوة أنه لا يدخل وأحد موجود هنالك، أو إذا كان موجود إنسان فيه فليكن هذا مستتر والآخر مثله. صح أن ابن عباس رضي الله عنه دخل الحمام وهو محرم بالجحفة، فقالوا أنه يجوز للرجال أن يدخلوا الحمام بالمآزر، المكان اللي فيه الاستحمام، ولكن يكون مستتر يستر من سرته إلى فخذه. قالوا: وكذلك النساء للضرورة، وكذلك النساء، يعني شوف هنا الرجل يدخل للحاجة، أن المرأة لا، هذا أمر صعب، فشدت في أمر النساء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ترويه أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. المرأة التي تنزع ثيابها في غير بيتها، يا ترى إيه أحوال النساء اللي في زمننا الآن؟ مش بتنزع ثيابها في حمام في بيت تاني، بتنزع ثيابها في الشارع، تمشي في الشارع عارية كاسية عارية. هنا يذكر أنها تهتك الستر الذي بينها وبين الله عز وجل، يعني تستحق من الله أن يفضحها، أن يفضحها وأن يعاقبها في الدنيا وفي الآخرة. فقال: إلا وهي هاتك كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث: احذروا بيتا يقال له الحمام. الحديث رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإمام من حديث ابن عباس وصححه الشيخ الألباني: احذروا بيتا يقال له الحمام. قالوا: يا رسول الله، ينقي الوسخ. قال: فاستتروا. قال: فاستتروا، إذا كنت تحتاج تذهب إلى هذا المكان تبقى مستتر وما تكونش متجردة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وأما دخول الحمام في هذا الزمان فحرام على أهل الفضل والدين. أنهي زمان؟ زمن القرطبي سنة 500 وشوي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رمي مآزرهم، يعني يدخل في هذا المكان وبعدين يبقى في وسط الناس ويقلع ثيابه فتبدو عورته أمام الناس، فقال: يحرم ذلك. يقول رحمه الله: حتى يرى الرجل البهي ذو الشيبة قائما وسط الحمام وخارجه باديا أو بادية عورته. قال فهذا أمر بين الرجال، فكيف بين النساء أو كيف من النساء، لا سيما بالديار المصرية. لا سيما كلام القرطبي، القرطبي أصله من قرطبة وجاء هنا في مصر وسكن في صعيد مصر ومات هنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول وشاف أشياء كثيرة من اللي في الشعب المصري، قال لا سيما بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية من المظاهر أو عن المظاهر التي هي أعين الناس، سواتر يعني الأشياء اللي بتستر الناس، والحماماتهم خالية من هذا الشيء. ولو جه دلوقتي شاف البحور اللي فيها العري بين الناس هيقول إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله قال العلماء فإن استتر فليدخل بعشرة شروط. بعشرة شروط يعني الإنسان إذا دخل مستترا في حمام أو في مكان ينزع الناس فيه ثيابهم بشروط عشر. أي الشروط العشرة؟ قال ألا يدخل إلا بنية التداوي أو بنية التطهير عن الرحضاء، يعني يقصد الحاجة أنه محتاج لهذا الشيء، مش محتاج ما يروحش. أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلة الناس، يعني لا يذهب في وقت فيه الناس كثيرون بحيث أنه قد يكون منهم من لا يستحي فينكشف أمام هذا. قال أن يستر عورته بإزار صفيق، أن يكون نظره إلى الأرض. قال في الثالث أن يستر عورته بإزار صفيق، إزار ثوب اللي هو يستر من سرته إلى ركبته أو أسفل من ذلك، ويكون صفيقا، وصفيق يعني متين، ويكون غليظ. أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور، يعني إذا ذهب محتاجا إلى هذا المكان يكون بصره للحائط أو للأرض بحيث أنه لا ينظر إلى شيء محظور. أن يغير ما يرى من منكر برفق، فيقول استتر سترك الله، فيأمر غيره بالاستتار ويقول يأمر برفق. قال إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو جاريته. السابع أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس. الثامن أن يصب الماء على قدر الحاجة. التاسع إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه، يعني أما يحب يدخل ولأن هو الوحد حيدخل في وسط الناس ينتظر إلى أن يدخل مع أناس محترمون، أناس من أهل دين، فيذهب معهم بحيث أنه يكون في وسط أناس على خلق وعلى دين وعلى استتار. قال وأن يتذكر به جهنم، يعني إذا رأى النار والموقد تذكر نار جهنم فيعينه ذلك على الاستتار وعلى غض البصر. ده في الحمام اللي حيبقى مقفول، في الحمام المقفول. وما بقى البحر المفتوح هيكون الأمر إيه؟ البحر المفتوح اللي فيه الرجال والنساء يبقى ممنوع أصلا، ممنوع أن يذهب إلى مثل هذا المكان فيكون في وسط الناس والأغض البصر. غض البصر إزاي؟ هيبص الشمال ويمين على كل اللي هناك إلا أن يكون على الصورة التي ذكر، أن يذهب في وسط أناس من أهل الخير وأهل التقوى في وقت خلو، وقت خالي، فجر أو غيره، فيذهب إلى هنالك. فهنا الأمر للإنسان المسلم يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى ويحافظ على نفسه ويحافظ على دينه، يغض بصره ولا يذهب إلى مكان يكون فيه الفحش أمامه ولا يقدر على إنكار شيء منه. عمت الفواحش في الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا قال لنا في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تلاقي الإنسان لما يختلط بأهل السفه وأهل العري يقوم يسهل عليه أن يكون مثلهم، فتلاقي الإنسان يذهب للبحر وينزل في وسط الناس سهل، يقف في وسط الناس بالمايو، يقف ما هو فخذ بينه وأجزاء بينه، ولا يستتر من هذا الشيء ولا يقبح بعضهم بعضا على هذا الذي يفعلونه. فيقوم الإنسان يهين نفسه شيئا فشيئا لغاية ما يهين في نفسه ويهون عليه دينه وينسى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المسلم دايما عصمته في الاتجاه إلى الله عز وجل وفي كونه مع جماعة المسلمين مع إخوانه الصالحين. إذا ذهب في مكان فليذهب للمكان اللي فيه أهل الصلاح، وليحرص على أنه يطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى ويغض البصر. البصر شيء ورا شيء، إذا نظر الإنسان لشيء سرعان ما يستسهل ويتأول لنفسه الشيء لغاية ما يقع في الفاحشة والعياذ بالله. وناخد العبرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أخذهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. تلاقي الناس يستسهلوا الحرام، يستسهلون المنكر، ويتعرى الناس، وبعدين يختلط الرجال بالنساء، وبعدين يقعوا في الفاحشة، ويجي من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى العذاب. ودي آخر ما نسمع عنه في الأيام اللي احنا فيها دي، الوباء اللي جاي في الصين وابتدى ينتشر لشرق آسيا وغيرها، وباء سارس اللي جاي في التهاب رئوي، ويقول لك ميكروب ضعيف جدا انه القضاء عليه في خارج جسم الإنسان ما ياخدش 5 دقائق بكلور أو بغيره، 5 دقائق يقضى عليه لضعف هذا الميكروب. فإذا دخل جسد الإنسان ملوش علاج، مش لقي له علاج، وعمال ينتشر بالألاف من الناس يموتوا في هذا الشيء. والآن في الصين تقرأ الجرائد امبارح أو أول يقولوا عايزين نرجع للتقاليد القديمة بتاعتنا، بلاش إن الناس يبوسوا بعض، بلاش. أشوفوا هنا بدأوا يعرفوا الأسباب، ها يبوسوا بعض يقعوا في الفواحش وينقل الله عز وجل ذلك لهم. يقولوا إنه طب بلا أمر الهربس وأمر السيلان وأمر الإيدز بيجي من المباشرة الجنسية، طيب حط التوبس وحط مش عارف إيه علشان ما يبقاش المباشرة، طب خد بالنفس، في نفس الإنسان يتنفس بهذا الميكروب ويبتليه الله عز وجل به. يخادعون الله سبحانه وتبارك وتعالى، عايزين يعجزوا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، لن يعجزوا الله سبحانه وتبارك وتعالى في الأرض ولا في السماء. آيات من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. الوزيرة بتاعت الصين بتاعت الصحة أو النائبة رئيس الوزراء عمالة بتقول لهم عايزين نرجع للتقاليد القديمة، بلاش إن حد يقبل حد، بلاش حد يسلم على حد كمان، عايزين نعمل رجع بالإشارة بس نسلم على بعضنا. هنا بدأوا يعرفوا إنه الفاحشة اللي هم فيهم يقعون فيها كيف تصنع بهم. ولسه هنشوف كلما كسرت الفواحش في الناس كلما ابتلاهم الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. إذا كانت الفاحشة مستترة قد يستر الله عز وجل عباده، فإذا أعلنوا بين الناس فإذا بالله يضربهم بالطاعون والأمراض التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.